Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة التطورات في شرق السودان على ضوء احتياجات المجلس الأعلى لنظارات البجا وإغلاق الطرق وموانئ الشرق، وزيارة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي لولاية البحر الأحمر، والجلوس مع المحتجين. للوقوف على هذه الأوضاع هنستضيف الكاتب الصحفي المعروف ومستشار رئيس الوزراء السابق الأستاذ فايز الشيخ السليك. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك في تطورات الأوضاع في شرق السودان.
بدون شك شرق السودان قضايا عادلة وقضايا مرتبطة بتهميش الإنسان منذ سنوات، منذ قيام الدولة السودانية بشكلها الحديث. وهذه المسائل تتضح في التهميش الاقتصادي، التهميش الثقافي، نظام التنمية، الأمراض الفتاكة، سوء التغذية، كل هذه مسائل معروفة في شرق السودان. لذا كان يجب أن تتم معالجة خاصة لقضايا شرق السودان دون ترك الثغرات لتسلل الفلول ومن شايعهم ومن يدعمهم حتى داخل السلطة الانتقالية. لذلك بدأت مشكلة شرق السودان مرتبطة مع التفلتات في غرب كردفان، كلها أحداث مصنوعة صناعة. هذا يقلل من أهمية التوصل إلى حل مشكلة شرق السودان في ظل هذه الظروف. لكن في النهاية إذا أخذنا المشاكل التي طرحت في شرق السودان فيما يتعلق بمسار شرق السودان، نعم المسار فيه كثير من العيوب، والحكومة نفسها جمدت هذا المسار ولم تعمل به، بدليل أن 2 من الولاة في كسلة وفي القنارف لا تزال أماكنهم شاغرة في تمثيل السلطة. كما هو معروف إنه شرق السودان منح وزارة التربية والتعليم، لكن تم تجميد هذا الخيار، مما يؤكد بأن مسألة المسار هذه مسألة مجمدة ويمكن أن يبنى عليها مستقبلا في مسألة مؤتمر أو غيره. ولكن مسألة التصعيد، المطالبة بحل الحكومة المدنية، تكوين مجلس عسكري، الدعوة لانقلاب على السلطة المدنية، هذه كلها أجندة ستفسد قضية شرق السودان إذا لم يتم عزلها من هذه الإشارات أو الإعلانات التي يحاول الفلول استغلالها، تحاول المكونات العسكرية في السلطة الانتقالية استغلالها حتى تبدو مشكلة شرق السودان مسألة تكتيكية تأتي في مسألة شد الأطراف وغيره. المحتجون في كثير من العدالة، في كثير من الوجاهة، في كثير من ما يستحق النظر فيه. يجب أن تفصل الحكومة ما بين أصحاب الأجندة التي تركز على قضايا شرق السودان وفصل أجندة الفلول وأجندة المنظومة العسكرية.
طيب الآن أصحاب المسار بيتكلموا عن إنه المسار الآن جزء من اتفاق جوبا اللي هو جزء من الوثيقة الدستورية، فهل هنالك إمكان لتجاوز هذا الاتفاق من خلال مقترح المؤتمر الجامع الملزم لجميع الأطراف؟
مؤتمر شرق السودان أمر مهم جدا جدا، لا بد من طرح هذا المؤتمر، لا بد من عقد هذا المؤتمر، لا بد من تشكيل لجان للتحضير لهذا المؤتمر على أن تكون ممثلة في كل مكونات شرق السودان، لأن شرق السودان به تعدد ثقافي، به عدد من القبائل، به عدد من المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، هذه هي كلها أصحاب مصلحة، يجب أن يشارك الجميع في هذا المؤتمر على أن يطرح قضايا تتعلق بالمشاركة في السلطة، الحكم الذاتي أو أي نوع من أنواع الحكم الذي يريده أهل الإقليم يتحاورون حوله، لا يفرض من جهة واحدة بقدر ما تطرح داخل المؤتمر إضافة إلى مشكلة الهوية، مشكلة الحدود، مشكلة اللاجئين، مشكلة باعتبار أن شرق السودان منطقة حيوية ومنطقة استراتيجية، منطقة مرتبطة بأمن البحر الأحمر، مرتبطة بحدود مع دول كثيرة، لذلك أي توتر في شرق السودان يمكن أن يلقي بظلاله على تلك الدول، وأيضا في ذات الوقت هنالك جهات تحاول استغلال الأوضاع في شرق السودان حتى تخنق السلطة في الخرطوم، هذه هي المشكلة، لذلك يجب أن يناقش المؤتمر القضايا السيادية نفسها، قضايا الحدود مع الدول، كيف يتم التعامل عبر السلطات المحلية والسلطة المركزية، كيف يتم التعامل في قضايا الحدود، قضايا الهجرة، عشرات القضايا التي تهم العالم كله ليس شرق السودان، بعيد عن هذه القضايا الحساسة أي قضية أخرى ستفسد قضية شرق السودان. كما قلت يجب أن نفصل القضايا العادلة لشرق السودان من القضايا التي يحاول الفلول التسويق لها لخنق العاصمة أو الخرطوم أو الحكومة لشد البلد من الأطراف، زي ما معروف مثلا في شرق السودان، حتى في شمال السودان، في وسط السودان هنالك من ينادون بإغلاق الطرق أو قطع الطرق، هنالك من ينادون بشد الأطراف في غرب كردفان مثلا في مناطق إنتاج النفط وغيرها، وللمفارقة جزء منهم من الدفاع الشعبي يتحدثون عن حقوق للدفاع الشعبي، مع أنه هو جزء من المنظومة القديمة وجزء من الجهات التي كان يجب أن يتم تفكيكها، ليس أن تكافأ، أن تكافأ الغريبة، تكافأ وتستغل كأوراق ضغط ضد التحول الديمقراطي، ضد الانتقال السلمي نحو الديمقراطية ونحو الانتخابات. هنالك من يريدون تسميم هذه الأجواء بإثارة هذه القضايا، بإثارة الفتن بين المكونات القبلية في تلك المناطق، لكي نغلق هذه الأبواب أو هذه النوافذ يجب أن نناقش القضايا مباشرة وعبر عبر أصحاب المصلحة دون عبر وكلاء لأي جهة، وكلاء لاستخبارات دولية أو إقليمية، وكلاء مكونات عسكرية، وكلاء فلول أو إسلاميين أو غيره، يجب أن تتم مناقشة القضايا مع أصحاب المصلحة الحقيقيين بما يحقق الاستقرار لشرق السودان. شرق السودان منطقة استراتيجية، أي تلاعب أو عبث بشرق السودان بالتأكيد سيؤثر على كل السودان، وبعض الجهات تدرك هذه الحقيقة، لذلك نلاحظ التصعيد القضايا في أوقات متزامنة مع تصعيدات في قضايا أخرى.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الكاتب والمحلل المعروف فايز الشيخ السليك على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
الكرام راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. في حلقتنا الليلة حنقدم لكم الدكتورة سارة عبد الجليل من لندن، متحدثة حول اللقاحات المبتكرة لجائحة كورونا وسلامتها وضرورة تعاطيها.
دكتور، الملاحظ انه انتشار الكورونا في السودان في انحسار، الاسباب شنو؟ والاهم من ذلك الانحسار ده عنده علاقه مثلا بالناس ممكن تخلي الارشادات الوارده او البروتوكول من وزاره الصحه، ولا لابد من اتباع هذه الارشادات حتى ولو كان في انحسار؟
حاليا طبعا غالبيه الدول حول العالم ومنهم في افريقيا والسودان في ما يعرف بالموجة الثانية لجائحة الكوفيد 19، اللي هو فيروس مستجد، وفي كمية من العوامل اللي هي بتساعد على إنه تقليل الانتشار المجتمعي. أول وأهم عامل هو رفع الوعي بين يعني أفراد المجتمع عشان ما يلتزموا بالإرشادات الأساسية، اللي هي التباعد ولبس اللي هو الوقاء بتاع الوجه وغسيل الأيدي والبعد من التجمعات. وده عامل أساسي لأنه إلى الآن الفيروس بينتشر، وزي ما إحنا عارفين إنه ما في علاج مباشر له، وإنما بيكون يعني في دعم في المستشفيات بالأكسجين وبالسوائل وببعض العقارات هي ما يعني ما بتعالج مباشرة. فكل العوامل دي مع بعض هي بتأثر على تقليل الانتشار المجتمعي. لكن المتابع يعني المعلومات من منظمة الصحة العالمية بيكون عارف إنه الكلام اللي قالته منظمة الصحة العالمية واضح جداً، الكوفيد 19 حيستمر معانا لفترة زمنية طويلة، يعني دي ما النهاية، وللأسف نتوقع إنه هتكون في حالات، والحالات دي لو إحنا ما التزمنا ممكن ترجع تزيد، ولو إحنا التزمنا بالإرشادات إن شاء الله إنه الانتشار المجتمعي يعني يقف. فعليه مثلا المدارس حتى تفتحت، الناس لازم تلتزم بالإرشادات في المدارس وحوالين المدارس وفي المواصلات العامة عشان ما يكون في زيادة انتشار، هي نقطة مهمة جدا. وطبعا لسه المصل أو اللقاح أو التطعيم ما زال إنه يعني بيوزع، ما كل الناس اتحصلت على التطعيم. فالتطعيم يعني اللي هو يعني إذا في أي إنجاز تم في خلال العام المنصرم 2020 هو العمل البحثي والمجهودات العلمية التمت ما بين كل يعني الدول حول العالم عشان ما تضمن إنه في لقاح يكون يعني آمن وفيه جودة عالية وفي سلامة من أجل إنه يحمي البشرية. الحاجة اللي إحنا عارفينها حتى عن المصل ده إنه هو مصل فعال وآمن وبدأ إنه توزيعه في دول مختلفة. لكن حتى لما نبتدي ناخذ المصل ما زال لابد نلتزم بالإرشادات. وزي ما إحنا عارفين إنه الفيروسات اللي هي تحت الكورونا دي المختلفة مش بس الكوفيد 19 اللي هو الجديد ده بيحصل تحور، والتحور ده متعدد ومعلوم يعني، لكن برضه هو حاجة ممكن في نهاية السنة دي 2021 يكون في تحورات كثيرة ومختلفة. فبالتالي الحماية هي مجموعة من الإرشادات والمصل واللقاح والمواصلة في البحث العلمي وفي تجميع المعلومات.
نعم دكتورة، يعني من حديثك واضح أنه لابد من اتباع والتمسك بالإرشادات الواردة من وزارة الصحة في حالة انحسار الجائحة أو في حالة ارتفاع، لأنه هو الضامن الوحيد. وإنه الانحسار ما بيعني أنه الجائحة انتهت، وزي ما قلت أنه وزارة الصحة بتشير لأنه الجائحة دي أو الفيروس ده ممكن يعيش معنا فترات طويلة. ده جانب. الجانب الثاني دكتورة، برضو ما زالت في مخاوف لدى الناس بعد الإنكار لمرض الكورونا خصوصا في السودان، إنه ما فيش مرض للكورونا كده، الوعي الصحي متدني. أزي بتظهر في برضو حديث حول إنه اللقاح ذاته هو عبارة مؤامرة، وإنه اللقاح ده ممكن يضر بالإنسان وممكن يسبب له أشياء كثيرة جدا. والفكرة دي مش في السودان لوحده، حتى في بعض الدول الأخرى برضو في ناس بتحدثوا إنه في مؤامرة فيما يخص اللقاح. أنت حديثك شنو، إرشادك نصيحتك للمستمعين فيما يخص اللقاح؟
طبعا في فترة الجائحة دي أسوأ حاجة كانت هي المعلومات المغلوطة، وأهم حاجة إنه الإنسان يتوخى المعلومة اللي بينقلها، يتوخى الحذر لما ينقل معلومة، ويعرف إنه يجيب المعلومة الصحيحة من وين. عشان كده أنا ذكرت منظمة الصحة العالمية أو إذا في أي دولة وزارة الصحة المعنية. العمل تم في 2020 ده تم بمراقبة عالية لأنه آلاف وآلاف ماتوا، فكان في مسؤولية عالمية إنه لابد الناس تبتدي تجد حلول. والقصة دي تمت بمراقبة بمتابعة للتصنيع بتاع اللقاح والمصل، والمعلومات لأول مرة في العالم المعلومات كانت بتطلع وبيحصل لها تبادل على مستوى عالي. يعني الليلة ممكن أنت تمشي في أي من السوشيال ميديا، في أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي العلمية، وتتكلم عن المصل، بتجيك طوالي مصادر عن سلامته والمخاطر والمضاعفات وياته نوع. وفي المعلومات في الجائحة تبادلها كان بشفافية كبيرة جدا جدا، ما زي مثلا السنوات الماضية اللي هي كان بيكون المعلومات موجودة لكن محصورة في يعني أقسام محددة، أو لازم تدفع قروش عشان تتحصل على مقال، أو إلا تكون شغال في المجال عشان أنت تتحصل على المقال. حاليا المعلومات متوفرة للجميع باللغات كلها، الأبحاث فاتت الآلاف التمت، فالناس أي زول براه ممكن إنه يفتش ويقرأ ويصل للحقيقة الآتية، إنه المصل تم تصنيعه بحذر كبير، حصل كمية كبيرة جدا من المراقبة، تأكد من إنه هو ما مضر، التأكد إنه ما بيتسبب بأي مضاعفات آنية، التأكد من جودته، المصداقية في مقدرته على إنه يكون فعال لدرجة. ثاني حسة متابعته لأنه في فيروسات جديدة فيها تحور ظهرت في جنوب أفريقيا وفي إنجلترا وفي نيجيريا وفي هولندا في تركيا في حتات مختلفة. الحقيقة يعني أنا الأسبوع السابق كنت في حضرت مؤتمر هو حتى تم بثه في الفيسبوك من الاتحاد الأفريقي، وجو يتكلموا فيه يعني العلماء والباحثين وردوا على كل الأسئلة. في إذا كان في ميزة وحيدة لجائحة الكوفيد 19، الميزة دي إنه بقت في شفافية وفي نشر وإعلام لكل المعلومات البحثية والعلمية للمتخصصين وللعامة. وأنا شخصيا أخذت المصل، والدتي أخذت المصل لأنها عمرها فوق 70 وعندها سكري وعندها ضغط، بالتالي هي عندها يعني بيقولوا يعني هي معرضة أكثر إذا لا قدر الله. فبالتأكيد إذا أنا أخذت المصل وسرتي أخذت المصل فمعناتي متأكد تماما إنه ما في أخطار أو أي مشاكل فيه.
سمعت دكتورة، يعني الآن كما أوردت وزارة الصحة في السودان إنه في خلال 45 يوم إنه المصل حيجي وحيبتدوا التلقيح لفئات محددة. هل الفرد فينا بعد ما يأخذ اللقاح ده خلاص هو في مأمن أن الإصابة بكوفيد 19، ولا مفروض عليه بعد اللقاح برضو يتقيد بالإرشادات الواردة من وزارة الصحة فيما يخص الوقاية منه؟
طيب المصل طبعا هو ما عشان ما حيمنع الإصابة، المصل هو حيقلل الأعراض ويقلل المضاعفات. يعني إذا زول أصيب بالفيروس يصيب بالفيروس بيكون الأعراض بتكون بسيطة وما بتكون مضاعفات شديدة، والأمل الأساسي إنه ما يحصل مضاعفات تؤدي إلى الوفاة أو دخول إلى العناية المكثفة والاحتياج للدعم بالأجهزة التنفس. فعليه هو حيقلل من المضاعفات لكن ما بيمنع تماما، ما بيمنع الإصابة. يبقى لابد الالتزام بالإرشادات. ليه؟ في نقطة تانية مهمة، إحنا الفيروس ده نتعلم منه كل يوم أشياء جديدة من ما بدأ يظهر في أواخر 2013، وفي تغييرات قاعدة تحصل. فالفترة بتاعة 2021 لابد إنه يستمر الالتزام بالإرشادات، وأخص بها كبار السن وأي شخص عنده مشاكل صحية بتخليه يعني يصاب بمضاعفات إذا تمت الإصابة بالفيروس. بالتالي ما في داعي لأي مخاطر الإنسان يأخذها ولا أسرته، لأنه إحنا عارفين الوضع الصحي في السودان الهش، عارفين المشاكل بتاعة توفر الخدمات العلاجية على المستوى بتاع العناية المكثفة، عارفين المشاكل في السودان. فأصلاً القطاع الصحي بتاعنا ما بيقدر يتحمل العيب إذا، وإحنا عايزين نحمي يعني أهلنا الكبار لأنهم هم أكثر فئة معرضة للمضاعفات، عايزين نحمي الكوادر الصحية. فبالتالي لابد إنه الجميع يلتزم. الجائحة دي أثبتت إنه النقطة الأساسية المحورية اللي هي بتؤثر على كل الناس، علي وعليك وكل الناس، هو الالتزام المجتمعي الأخلاقي. كل فرد عنده مسؤولية، ما بس عشان يحمي نفسه وإنما عشان يحمي غيره.
نعم دكتورة، شكرا، أخذنا من زمنك الكثير والمفيد كمان. شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وأحب لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.